لكن يكون غني ويكون أيضا أحيانا ذو أنفة ثم يبخل بهذا المال أو لا يبخل أحيانا يغفل، بعض الناس عنده غفلة أو عنده سوء تقدير أحيانا
يظن شدة أكثر من
الله. نعم يظن أن القنه كثيرا وهذا نوع من البخل أيضا، فهذا كله في الحقيقة يعني ينبغي أن ينتبه. وهذا في الرجال عامة كما جاء في حديث أم زرع حين أعطاها يعني شيئا قليلا من البر والمال قال كلي وميري أهلك، يظن أن هذا القليل يكفيها ويكفي أهلها. فمن أقبح السمات هي الشح والبخل وعدم البذل وعدم العطاء، ولهذا ينتبه إذا منعها لغفلة أو لبخل النتيجة هي الإهداءات وحتى أحيانا الصدقة.
نعم.
ونفتي الحقيقة بعض الأخوات للأخذ من الزكاة، الزوجة وأولادها وبناتها وأبوهم غني،
لا إله إلا
الله. نعم، لأنهن إذا لم يستطعن أن يأخذن النفقة لا نجبرهن، لا تجبرها الشريعة على إقامة الدعوة من أجل الحكم عليه بالإنفاق. الشريعة لا تجبره بهذا، وإنما تبيح، هي الآن صارت محتاجة لا تجد نفقتها ولا كسوتها، فأبيحت لها الصدقة والزكاة رغم غنى زوجها.
الله المستعان.
أو أبيها إن كان أبا.
الله المستعان.
فينتبه الحقيقة الآباء والمسؤولين وأولياء الأمور في هذه المسائل حتى لا يقعوا في سخط الله أولا ونقص عبوديته سبحانه وتعالى في القيام بهذه الحقوق، وحتى أيضا لا تنتقص مرؤاتهم وحقوقهم. نعم. اتجاه الناس والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. بارك الله فيكم يا شيخ.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذا البرنامج بيت
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور.
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس.
لا تحرم نفسك ولو بمئة ريال، اضرب بسهم هنا وهناك. فرح الإحسان، جمعية تحفيظ القرآن بالرأس، أحد هذه الأوقاف.
الصدقة إنها الحجاب عن النار، الصدقة إنها الفوز برضا الواحد القهار، الصدقة إنها عربون القبول عند الواحد الأحد، الصدقة إنها ميثاق الشرف.
درة ثمينة يصوغها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور. وقف صانعات المجد، إشراقة دعوية للدعوة النسائية.
هذا الوقف يخدمهم في العلم وفي التعليم وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي أعمال البر والإحسان، ويخدمهم كذلك في الدور النسائية وفي أعمال الخير.
تكلفة الوقف 1,400,000 ريال، قيمة السهم 100 ريال. ساهم في حياتك باستثمار آخرتك.
الآن من درعة تخفيضات تبدأ 10 حتى 50%.
عربت مارشل بتصميمها الذكي والعملي اللي صارت خطواتهم أثقل من أنها توصلهم للمكان اللي يحبون، وصاروا الحين يقدرون يعتمرون ويعتمدون على أنفسهم وحتى يروحون المسجد وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك. تشغل الكهرباء وتمشي لمدة 10 كيلو الشحنة الواحدة. العربة قوية ومتينة وسهلة الحمل والطوي. عربة مارشل، أعد إليهم خطاهم. يرجى الاتصال على الرقم الموحد. الوكيل الحصري، مؤسسة محمد السيف التجارية.
هذا البرنامج برعاية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور.
سوات.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وضيفنا فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. أم خالد تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة يعني في توقيت والإمام يخطب؟
نعم، لا علاقة للمرأة بصلاة الجمعة وخطبتها بتاتا، وإنما هي علاقتها بأن تصلي بعد زوال الشمس.
نعم،
وليس حين بعد أن تزول الشمس بثانية يبدأ حقها في أداء الصلاة، سواء كان الإمام يخطب أو لا يخطب. لكن يعني يفضل فقط إن كان الإمام قريب تستمع إلى الموعظة والذكر ونحو ذلك، أن تستمع إلى الذكر كأنها تستمع إلى إذاعة القرآن أو أي إذاعة أخرى.
الله،
لا علاقة لها أنها جمعة أو شيء من هذا القبيل. وإن لم ترغب بأن تستمع إلى الخطبة تصلي بعد الأذان، بعد أذان الظهر، يعني بعد زوال الشمس، لأن الخطيب قد يدخل قبل الأذان كما يفعل بعض الخطباء.
نعم،
يدخل ويخطب قبل الأذان ولا يصلي إلا بعد الأذان أو بعد الزوال.
نعم،
فنقول هي عليها ألا تلتفت إلى حالة الخطيب، لأنه قد يدخل قبل الصلاة.
صحيح،
قبل حلول وقت الصلاة، فتنظر إلى الساعة
وتوقيت
الظهر، التوقيت التوقيت الأم القرى للصلوات، وتعرف متى يدخل الظهر، فلا تصلي إلا بعد دخول وقت الظهر.
نعم،
وليس لها علاقة بالجماعة والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم خالد تسأل عن حالة تتكرر في كل رمضان وتزداد هذه الحالة وتيرتها، فدعاء القنوت، تقول بأن الناس يعني تولي هذا الدعاء سواء من الأئمة أو من المأمومين عناية خاصة، ويستحضرون أنفسهم فيه ويركزون على جمله ويبكون ويخشعون دون ما أن يحصل ذلك في حين سماعهم لكتاب الله عز وجل وهم يسمعون قوارعه وجنته وأليم عقابه.
نعم، الأخت أم خالد فقيها جزاها الله خيرا. نعم، هذا اللي ذكرت الصحيح، ولكن مع الأسف الشديد الأئمة لا زالوا يبدعون ويولدون حتى أنواع من الأدعية الجديدة والمستغربة، وكلما جاب نوعا جديدا ب صيغة معينة وحتى صيغة رنانة وبسجع معين تجد أنه قد وجد الإمام نفسه في هذا الأمر، تجد عنده من إنعقاد قلبه عليه وحرصه على هذا النوع من الدعاء الحقيقة، ما يؤدي به إلى الإطالة الكبيرة وإلى استحلاب، إذا صح التعبير، استحلاب بكاء الجماعة في القنوت.
نعم،
وهنا أيضا يجد الإمام نفسه، وبعض الأئمة على الأقل لا نعمم، لكن بعض الأئمة يجد نفسه حين يكون قادرا على استحلاب واستجلاب هذا الخشوع ثم البكاء، فيكون يعني يرى أنه أكثر نفعا بإذن الله ويرى أنه أكثر أجرا، وآخر منهم قلة إن شاء الله، فيها مجال للمراعاة والمباهات وتفضيل هذا المسجد، لكن الغالبية العظمى بحمد الله يبحثون عن النفع. تجد إذا قال لماذا تطيل، قال والله الناس ينتفعون، الناس يحرصون، الناس يدعون، أعطيهم من جميع الأدعية حتى أحقق المقاصد المطلوبة. لكن لنبحث عن السنة، السنة لم يرد في قنوت الوتر إلا حديث واحد، حديث ابن علي رضي الله تعالى عنه، وهو في مسند أحمد والسنن، وفي سنده كلام عند بعض أهل العلم، وبعضهم صححه وحسنه واعتبره حسنا، هو حديث اللهم اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت.
نعم،
هذا يؤتى به في أقل من 7 ثواني.
صحيح،
أو 10 ثواني. طيب إذا أتينا إلى هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ماذا كانوا يقولون في الوتر؟ اللهم إياك نعبد، هذا أبي بن كعب، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ثم ذكر الدعاء للمؤمنين والدعاء للكافرين. نأتي إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام، كان يحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك.
الله،
اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، اللهم أني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل حسنة، حسنة الخير، حسنة البر والطاعة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يأبى الإمام، يأبى بعض الأئمة مع الأسف الشديد حتى يدعو في هذا القنوت لكل أحد، لكل زمان، لكل أهل زمان، لكل أهل مكان، لكل حالة. يأتي للأيم، ويأتي لما تزوج، ويأتي للمريض، ويأتي للغائب، ويأتي للمجاهد، ويأتي. وهذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، آتنا في الدنيا حسنة، كلها حسنات في الدنيا في الحقيقة. صحيح. الإجابة يعني تحقيق السؤل والمراد لكل واحد من المصلين يتحقق بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أن يتزوج الأيم، وأن ينجب العقيم، وأن ينصر المجاهد، وأن يعان المحتسب، وأن يوفق الداعي لله عز وجل. جميع أصناف المجتمع
تأخذ هذه الحسنة،
كلهم، لا قصدي كلهم، لا بد أن يذكرهم هذا الإمام.
نعم.
ولا بد أن يجمع كل الدعاء. هذا لم يكن في هديه ولا هدي أصحابه، بل كان الصحابة يدعون القنوت من أول رمضان إلى منتصف رمضان ثم يقنطون آخرة.
الله.
وكان قنوتهم قليلا معدودا، ولو كان مما يؤثر وينقل لنقل. يا أخي، فيه أئمة للحرم وأئمة خارج الحرم لهم أدعية، أليس كذلك؟
صحيح.
نقلت عنهم وأثرت، فلو كان للصحابة أدعية تنقل وتؤثر فيها الكثرة وفيها الطول لكانت نقلها أولى من نقل أحد أئمة المساجد في الرياض أو في جدة أو في أي مكان آخر.
صحيح.
أو حتى أئمة الحرم.
صحيح. ولم يصنف في ذلك.
نعم. لكن لم يصنف فيه شيء، ولم تنقل فيه رواية إلا ما جاء في قيام أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا الهدي العام الجملي يقول لا تطل، كان يحب جوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك اللي هي التفاصيل.
نعم.
الأيم والمجاهد والداعية والمحتسب والمرأة والحاكم والمحكوم والقريب والبعيد يجعلها كلها لا بد أن يذكرها كلها.
نعم.
طيب يا أخ، وزعها اليوم للحاكم والمحكوم، وغدا للأيم والفقير والمحتاج، وبعد غد كذلك. وزع هذه الأدعية على 5 أيام بحيث تعود لها أنت بعد.
نعم.
بعد 5 أيام، بحيث أن القنوت ينتهي في 4 دقائق 5 دقائق مما يحتمله الناس. الأمر الثاني من مفاسد تحويل الدعاء كما يعبر ابن الجوزي رحمه الله والقنوت إلى نوع من الوعظ.
نعم.
لأن لا يمكن أن تستجلب الخشوع إلا بأن تتكلم عن القبر وعن مراتع الدود.
نعم.
وعن ما تأكل من الأعين. اللهم إن القبور فيها كذا وكذا وفيها كذا وكذا وفيها كذا وكذا، اللهم أنجنا منها. هو المقدمة الأولى هي وعظ كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. والعلماء قالوا بأن الوعظ لا يجوز في الدعاء، اللي تذكير الناس بأمور الآخرة من أجل
موعدة،
من أجل استجلاب الخشوع فيه. نعم. في هذا الدعاء فهو أيضا غير مشروع. يا أخي ادعو بالسنة، والله في السنة جونا يمكن 20 دعاء.
صحيح.
فادعو ببعضها ستجد فيها إن شاء الله كل ما تحتاجه في أمر الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. معي محمد من ليبيا، تفضل. طيب أم عبد الله، تفضل. إيه أم عبد الله.
ألو.
تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت لي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يلزم تغطية الشعر في سجود التلاوة وسجود الشكر ولبس جلباب الصلاة؟
نعم.
أو عادي يكون الشعر مكشوف؟
طيب.
السؤال الثاني بخصوص الزكاة، إذا كان عندي زكاة قبلة وكان مبلغ كبير، يعني هل من الأفضل إني أقسمه وأجتهد أنا في توزيعه، أو إني أسلمه لجهة مخصصة مثلا ندوة العالمية أو المبلغ كامل يتولوا توزيع المبلغ الزكاة؟
أنت تستطيعين أنك توزعينه بنفسك وتعرفين الناس يعني كذا؟
لا، أنا ما أعرف ناس محددين يعني، ولا أعرف أن هذول الناس من أهل الزكاة مستحقين الزكاة أو لا.
نعم. طيب السؤال الثالث عبد الله.
السؤال الثالث بخصوص تربية القطط في.
نعم.
المنزل، احنا نربي قطة في المنزل ومن فترة طويلة ويعني نصرف عليها، في ناس يقولون ان الصرف على القطط وشراء القطط ان هذا ما يجوز، فبسأل عن الحكم عن تربية القطط والصرف عليها.
نعم.
وبسأل سؤال ثاني، هل يجوز مثلا اني اتاجر في القطط؟
يعني تبيعين تشترين فيها يعني.
أنا الحين انا قطة واحدة بس.
نعم.
بس هل ممكن ان نتاجر فيها يعني؟ هل يجوز هذا الشيء؟
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا لك يا عبد الله، بارك الله فيك. معي لولو، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
لو سمحت بسأل الشيخ.
تفضل.
أنا معلمة.
نعم.
وأسكن في وأداوم في قرية بعيدة عن موضع مكان سكني.
نعم.
فجت لحظة كتاب تعب فيها كده، ما قدرت أداوم، فكنت أخذ إجازة مرضي على طول. إلى جاء يوم ما قدرت أروح المستشفى. واحدة من زميلاتي جابت لي العذر يعني.
وأنت كنت مريضة؟
جابت لي، أنا ما حضرت المستشفى، ما حضرت للمستشفى، جابت لي.
وأنت كنت مريضة، حالتك مريضة؟
أيوة، كان في حمل وإسقاط وكذا، خوف من الإسقاط، فما كنت أداوم، أخذ مرضي. يوم ما رحت المستشفى جابت لي عذر غياب.
نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى. سؤال آخر يا أختي لولو، معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وهنا أسئلة الأخت الكريمة أم مصعب، تقول بأنها يعني، وهو سؤال يعني سبق أن طرحته علينا في إحدى الحلقات، تقول بأنها حلفت ألا تلبس العباءة الكتف، لكن نتيجة عملية في رأسها لبست العباءة في الفضفاضة، هل عليها شيء؟
الحقيقة ليس في حجاب المرأة المسلمة طريقة وهيئة معينة، هناك الحقيقة الصفات.
نعم.
صفات لهذا اللباس، تصل اللباس ألا يصف وألا يشف، هذا هو المقصود. نعم، الحقيقة الذي أراه عباءة الكتف من غير خمار سابق، هو يبرز الكتف ويبرز الصدر ويبرز النهدين ونحو ذلك، فهو نوع من التبرج وإظهار زينة المرأة الباطنة. طيب ما حكم عباءة الكتف؟ يعني بعض طلاب العلم، بعض أئمة المساجد يقول الكتف كله لا يجوز. طيب عباءة كتف ثم يوضع عليها خمار يغطي الكتفين ويغطي الصدر، ما حكمه؟ يكون أسهل بحركة المرأة.
نعم.
لا يرتبط ما على رأسها بما يكون عند رجلها، فيؤدي بها إلى السقوط اللي تسميه الأخت الخمعة يعني.
نعم.
بالأسلوب
صحيح.
فما المانع من ذلك؟ أن تلبس خمارا يغطي إلى قريب من نصف جسدها، فيغطي محاسن جسدها الأعلى، وهي قد لبسته على الكتف، بحيث يكون ما على الرأس يتحرك من غير يكون له علاقة بما يكون مع القدمين. لا أرى بأسا في ذلك ولا حرج، ولا يجوز الحقيقة أن نشرع دينا لم يأذن به الله عز وجل، بمعنى أن نقول العباءة مثلا بيج، ولا العباءة السوداء، ولا العباءة بهذا الشكل أو بتلك الشكل، لئلا تكون زينة في نفسها، كما مع الأسف تفعل بعض الأخوات الآن، كأن فستان.
صحيح.
بل كأن فستان عرس،
لا حرج،
وتسميه عباءة، أو أن يكون ضيقا، أو أن يكون شفافا، أو أن يبرز المفاتن. عليك بهذه السمات، السمات التي جعلتها الشريعة للحجاب الشرعي. فنقول للأخت ما لا سيما مع حاجتها لذلك، لا بأس أن تضع خمارا يغطي كتفيها ونصف جسدها، وأن يكون هناك عباءة.
نعم.
من كتفها إلى بقية جسدها.
بارك الله فيكم. عندها تسأل عن الصلاة وهي جالسة، إذا مريضة تقول
إن كان هذا لمشقة فلا بأس بذلك. والصحيح أن المشقة والحرج التي تلحق الإنسان في الصلاة فتبيح له ترك بعض الأركان أو التخفف من هذه الأركان، أنها راجعة إلى المكلف نفسه.
نعم،
راجعة إلى المكلف نفسه. نعم،
بارك الله فيكم. تسأل عن زكاة الذهب عندها ما يقارب 50,000، تقول أنا يعني وضعته للحاجة، يعني زواج ولد،
حاجة اللباس،
لا الذهب، يعني زواج ولد ولا كذا.
إذا كان ذهب سبيك يعني.
إيه نعم، تقول قيمة 50,000.
إن كان ذهب سبيك هذا عليها الزكاة بلا إشكال، وإن كان ذهب معدل اللبس.
نعم، لكن ما تلبسه.
ولو كانت لا تلبسه.
نعم.
يكفي أن يكون معدل للبس ولو مرة في السنة ولو في السنتين.
نعم.
ما هي تعده لللبس ولا تعده للزيادة، فهذا أيضا لا زكاة فيه في قول جماهير أهل العلم.
بارك الله فيكم. أم عبد العزيز تسأل عن الدم النازل قبل موعد الدورة بيوم أو يومين.
الدم النازل أو الكدرة تقع قبل الدورة إن كانت معها بقية سماتها، معها آلام، معها علامات، فلا بأس أن فهي تعتبرها في هذه الحال من دورتها.
نعم.
أما إذا انفكت من الدورة فلا التاريخ يعني
يعتبر،
فلا التاريخ يعني معتبر عندها، ولا كذلك أيضا الآلام، فهي إذا ملحقة بالحال السابقة لهذه المرأة وهي الطهر.
نعم.
فتعتبر نفسها طاهرة حتى ينزل الدم المعتاد. أما إذا وجدت علامات أخرى مثل التاريخ اللي هو زمن الدورة بالضبط مثلا.
نعم.
أو وجد معه آلام مثلا في الظهر والبطن مما يلحق في الدورة المعتادة، فهو من الحيض. الله
بارك الله. أم عبد الله تسأل عن سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يشترط له تغطية شعر؟
لا يشترط للمرأة فيه شيء أبدا.
الزكاة هل يدفع الإنسان يعني بنفسه أو يعطيها جهة موثوقة تقسمه؟
كذلك له أن يتولى صرفها بنفسه، وله أن يوكل جمعية أو يوكل شخصا آخر.
بارك الله فيكم. تسأل التجارة تربية القطط والصرف عليها والتجارة فيها.
نعم، في ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أنه زجر عن ثمن الهر.
نعم.
والجمهور على الكراهة وليس على التحريم، وهذا هو الأقرب. فلذلك لا أرى لها أن تتجر بها، تتجر بأي شيء آخر.
نعم.
أما الصرف عليها إذا كان ما في إسراف، وحتى استخدام الطبيب البيطري ونحوه من غير إسراف ولا تبذير أو زيادة في الثمن، فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله المجاعي، أستاذ الأخت لولا، سأعرض إن شاء الله سؤالك في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.